بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة، ومع أدب عظيم من آدابها ألا وهو الدعاء في آخر الصلاة. فقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أدعية كان عليه الصلاة والسلام يدعو بها في آخر صلاته في التشهد. ومن هذه الأدعية حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة كان آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فهذا حديث عظيم فيه هذا الدعاء العظيم الذي يقوله في آخر صلاته، ثم يكون من آخر ما يقول، يعني بعد فراغه من الركوع والسجود وما إلى ذلك، فيقول هذا ما بين التشهد والتسليم، فهذا هو موضع الدعاء. وفيه ما فيه من طلب المغفرة من الله جل وعلا: اغفر لي ما قدمت وما أخرت، أي ما قدمت من تقصير، من خطأ، من ذنب، من عمل صدر مني، مما قد أؤاخذ به. والنبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بهذا. وهذا من عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام يسأل الله المغفرة والرحمة، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه، فكيف بباقي أمته؟ وقيل أن هذا من باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يفعلوا مثل ما يفعل عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ما قدمت، أي ذكرنا أن ما قدمت أي مما عملت من ذنب أو تقصير، وما أخرت أي إن وقع مني في المستقبل ذنب فاجعله مقرونا بمغفرتك. ما قدمت فيشمل كل زمن مضى، وفيه أيضا يقول: ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. ما أسررت أي ما أخفيت، وما أعلنت أي ما أظهرت. وما أسرفت أي وما تجاوزت فيه الحد. فهذا الدعاء فيه المبالغة في طلب الغفران بذكر أنواع العصيان، ما وقع في السر وما وقع في العلانية، وما تقدم من الذنوب وما تأخر، وما عظم من الذنوب وما لم يعظم، وما أنت أعلم به مني، إذ أن العبد قد يذنب ذنوبا كثيرة لا يعلم لها عدا ولا يذكر لها حصرا ولا يذكر لها وقتا، إذ قد ينساها فيعمل الذنب فينساه ويرتكب الخطيئة ولا يستغفر بعدها، فيسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة مما علم الله جل وعلا به من الذنوب وجهله العبد وغفل عنه. فهذا الحديث فيه ذكر هذه الأمور وهذه الأحوال، وفي آخر هذا الدعاء أنت المقدم، أي بالتوفيق إلى الطاعات وإلى السلامة من الخطايا والذنوب، وأنت المؤخر لبعضهم بالخذلان، فتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن لا يخذلك، وأن ترتفع درجتك ولا تنخفض، وأن تقبل على ربك وأن لا تدبر. فهذا الحديث حديث عظيم جاء في آخره أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فهذه الصلاة ختمت بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، التي هي أعظم كلمة وهي خير ما يختم به الدعاء. فلذلك هذا الحديث على صغره وقلة مبانيه إلا أنه اشتمل على معان عظيمة في التجاء العبد إلى ربه، ولذلك يحسن بالمسلم أن يحفظ هذا الحديث وأن يداوم عليه في صلاته، فهو حديث عظيم، حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فحري بالمسلم أن يقول هذا الدعاء وأن يحفظه وأن يداوم عليه في صلاته، لما اجتمع عليه هذا الحديث من المعاني العظيمة التي فيها التوبة والإنابة والإقرار بالذنب والاعتراف بقوة الله جل وعلا ومغفرته للذنوب، فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ضبط قول المنبه على صلاة الفجر لكن لم أستيقظ، فيقول: كيف تكون قضاء صلاة الفجر؟
الحمد لله، النوم له سلطانه على العبد، ولذلك العبد لا يكلف في حال نومه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم النائم حتى يستيقظ، فالذي ينام فإنه قد رفع عنه التكليف، وبما أنه قد بذل الأسباب وسعى إليها ولكن النوم غلبه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط. وعلى هذا إذا استيقظ فإنه أول ما أمر يبدأ به هو الصلاة، فيبدأ أولا بقضاء النافلة، فيبدأ براتبة الفجر، فإذا انتهى منها شرع بعد ذلك في صلاة الفريضة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ حسن، تفضل.
السلام ورحمة الله شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن، تفضل.
شو أخبار شيخ سالم؟ خير.
الله يحييك يسلمك
ويعطيك الصحة. عندي ثلاث أسئلة، الله يطول بعمرك. شيخ إسحاق،
تفضل. تفضل حسن، تفضل.
السؤال الأول، الله يسلم، قبل يومين دخلنا مسجد من المساجد، المهم البنت بعد دشت مال الحريم، وهذا يقول بابا أنا ما سمعت إن إمام يقرأ، وأنا بروحي صليت. والسؤال الثاني، الله يطول بعمرك، بالنسبة لعين الشيخ يوم مثلا يصلي بالناس يشيل الميكروفون بيدينه ويحرك فيه ويوم يزدد وياه، هل جائز ولا لا؟ بعد نبغي طلب من عند الشيخ انه يقول حق الأوقاف، يعني مثلا يقول كل واحد يحط سماع يكون على صدره احسن، مثلا يركع ويزدد يسمعون المصلين.
تقصد الميكروفون على الصدر؟
هي هذا الخفيف، هذا الصغير هذا، لأن يسمع واضح. الله يطول بعمرك
ان شاء الله. جزاك الله خير.
جزاك الله خير، شكرا.
تسمع ان شاء الله اللي جابوا النصيحه، حياك الله. اخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخ مصبح، تفضل.
حياك الله. لو سمحت عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الاول، طبعا في عندنا زميل غير مسلم، وهذا من اهل الكتاب، وهذا كل ما احنا ذكرنا اسم الرسول هو يصلي على الرسول، يصلي صلاة كاملة، يعني الله يعني صلاة البرهانية كاملة، فهل يناله شيء من الجزاء أو الثواب؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يجوز أن الواحد يتعلم من الكتب السماوية إذا كان ما يخاف عليه يعني أنها يتأثر فيها؟ ممكن إذا تعمق في الكتب هذه قد يتأثر فيها أو يأخذ من بعض التعاليم فيها، فهذا التعليم الكتب هذه جائز أو غير جائز؟ وشكرا.
يتعلم كيف يأخذ كيف؟
يعني التوراة والإنجيل الكتب السماوية.
لا، يتعلم لماذا؟
يعني يتعلم حتى يبغى يعرف يعني.
إن شاء الله واضح، إن شاء الله
يتعمق دين أكثر الديانة يعني، أو إنه يعرف حتى يجادل الناس إذا كان في يحتاج يعني.
واضح إن شاء الله، واضح.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير خمسة. نعم أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
جزاك الله خير شيخ،
وياك الله بارك.
الشيخ، احنا نسمع عندنا في بلادنا بعض العلماء يقول الصلاة المرأة غير وصلاة الرجل غير، يعني في تشهيد وفي قيام في ركوع وفي سجود، هل في فرق بين صلاة المرأة وبين صلاة الرجل؟ في فرق؟ هذا سؤال. سؤال ثاني، مثلا عندنا كثير من غير المسلمين موجودين معنا في الدولة، وخاصة القدم، أنا مثلا أختي وأخواتي يقولون أن قدم، هل نحتاج حين نشرح لهم سرع الدين؟ لأن يقولون يوم القيامة هم بيسألون بيمسكوا أرقبنا، بيقولون أنتم ما بلغتونا ما خبرتونا عن الدين، حين نروح النار. حين مسلمين، كل مسلم مسؤول عن غير المسلم إذا كان هو موجود في تحت يدين. هذا سؤال. سؤال ثالث، شخص واحد يقول يا حبيب احنا يقول لا ندخل الجنة الا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فالصلاة والعبادة وهذا اذا صليت ولا ما صليت هذا ضروري؟ طيب اجابة لهذا صديقي، جزاك الله خير.
ان شاء الله جزاك الله خير، الله يحفظك اخو محمد، تسمع ان شاء الله اجابة. نعم ابو سيف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ابو سيف.
الله يحييك وجزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك.
اول البارح اتوقع اتصلت، كان وقت الشيخ عزيز فرحان، كان بخصوص مسألة المزاين، ويعني ما قصر الشيخ عزيز، يعني فسر في المسألة، لكن كان في جزء غايب يمكن مو واضح من السؤال. الموضوع ما كان عن السباق، نحن نعرف أن الحديث لا سبق إلا يعني في نصل أو حافظ، لكن السؤال كان على المزاين مو عن السباق. هذه المسابقات تقام للمزاين، يعني معايير جمالية مو معايير باقية وتنافس.
وذكر فضل الشيخ يعني المسألة وذكر الحكم.
ما أدري البارح أنا ما سمعت، يعني إذا بدأ لك تفيدنا
إن شاء الله.
أنا ما سمعت الجواب. وكان وكنت بعد سؤال بعد ربطه بموضوع صافنات الجياد اللي كانوا عند نبي الله سليمان، هل الموضوع له علاقه بنفس الشيء يعني المزاين هل كانت موجوده من قبل او لا؟
شكرا لك. ان شاء الله. جزاك الله خير بسيبتس، ما شاء الله رد. يجيب الشيخ على الاسئله. سؤال الاخ حسن يقول دخلت المسجد ويقول البنت ذهبت الى مصلى النساء لم تسمع صوت الامام فيقول صلى يقول صلت لوحدها، ما حكم صلاتها؟
الحمد لله من دخل المسجد ولم يسمع صوت الإمام فالأصل أنه إذا شرع الإمام في الصلاة فانقطع الصوت وقد دخل في أول الصلاة فإنه في هذه الحال يتم صلاته، فيتم المأموم صلاته لو أن صوت الإمام انقطع ولم يعد المأموم يسمع صلاة الإمام فيتم الصلاة لنفسه. وهكذا المرأة إذا دخلت مصلى النساء ولم يكن الصوت يسمع لديها فإنها تصلي وصلاتها تكون منفردة، وذلك لأن الصوت قد انقطع فتصلي صلاة منفردة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول كنت أصلي خلف إمام ولم يكن يقول الصوت يعني واضح أنا شيء من هذا القبيل، فيقول كان يأخذ الميكروفون أو اللاقط فيقول يصلي وهو في يده، ما حكم يقول ذلك؟ ويريد منك فضل الشيخ يعني نصيحة أو توجيه بمعنى فضل الشيخ أنه يقول هناك بعض اللاقطات الصغار التي توضع على الصدر على صدر الإمام، يقول كان يعني هذه اللاقطات تكون أفضل من الميكروفونات الثابتة. نعم. فضل الشيخ سأل عن الإمام يقول كان يصلي ويحمل اللاقط في يده وهو يصلي، يقول ما حكم صلاته؟ حتى يقول حتى يسمع من خلفه يسمع من الصوت والتكبير وغيره والقراءة، ويقول هناك بعض اللقطات الصغار ميكروفونات الصغار توضع على صدر الإمام، فيقول قد تكون هذه أفضل للصلاة.
الإمام من المسائل المتعلقة به كونه إماما أنه يبلغ صوته لمن خلفه من المأمومين، وذلك لأنه تحمل هذه المسؤولية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن، فالإمام من مسؤولياته أن يرفع صوته بالتلاوة وبالتكبير ويجهر بذلك حتى يسمع من خلفه. فإذا احتاج الإمام إلى شيء يبلغ به الصوت كمثل هذا اللاقط الذي وضعه في يده، كان يكون جهاز تكبير وهي ما يسمى بالسماعة التي تبلغ الصوت، أو جهاز لاقط يمسكه بيده، فالأصل في مثل هذه أن تكون ثابتة حتى تمنع الحركة من الإمام. فإذا احتاج الإمام إلى أن يمسك ب هذا اللاقط ويجعله في يده فإنه يقبض به على وجه لا يتحرك معه إلا للحاجة، فيقبض يديه ويجعل اللاقط على طرف إصبعه فيقرأ وهو على هذه الحال. فإذا الحركة اليسيرة هذه لا تؤثر في صحة الصلاة، وهي من أجل تحقيق مقصود وهو إبلاغ الصوت للمأمومين من الخلف. وفيما يتعلق بهذا المقترح فإن هذا الجهاز هو اللاقط الذي يكون على صدر الإمام فيضعه، أو جهاز الميكروفون الثابت، كلاهما يحقق المقصود. فهذه وجهة نظر لعلنا إن شاء الله أن نبلغهم، ولكن وجود الحامل الذي يكون الميكروفون عليه ما هو معلوم في أكثر المساجد ولا يسبب أي حرج، والصوت يكون واضحا مسموعا خصوصا إذا كان هناك لاقط آخر يكون في الأسفل مثبت في الأسفل، فإن مثل هذا يبلغ به الصوت من غير الحاجة إلى أن يكون هذا على صدره. فكل الأمرين فيهما مزايا وفيهما عيوب، ولكن هذا المقترح نبلغه إن شاء الله إلى المسؤولين، وهم إن شاء الله يدرسون هذا المقترح، فإن كان مناسبا وعمليا عمم، وإلا يبقى الأمر على ما هو عليه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
الله يحييكم. بالشيخ أنا في البارحة المرة ما البارحة فحصل والله خبر، واحد صلى الركعة الأولية والشيخ خلص ركعة الثانية وصل خلوش يطلع المسي من الأقدام الأمام، ما قال يعني أحد قدم ذلك أو أحد طلع من 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 المسي، يوم يبرر ثقة بثقة في دي. فيا جماعة واقفين زين ما حاضر، إيش واحد من جماعة وتقدم بداله وصلى، ما خب يعني هل يعني ما مرهم قال يعني صلوا ولا شيء، ده ما لي كيف طريقته
يعني، كان يصلي في الركعة الثانية فصخ البشت،
يعني يصلي الركعة الثانية
خلع البشت وخرج
وخرج برا برا قام يصلق الصق، ما قال يعني صلي صدق بدي إنه طلع
وتقدم أحد المصلين وصلى أكمل الصلاة.
أيوة أنا دخل الصلاة واحد مصلي زال الله خير يقول دخل، أنا ما ويان بالك أنا خبر عنه، قال هذا يجوز يقتل والله يجوز جائز، يمكن حدا
يعني الذي تقدم أكمل الصلاة،
أكمل الصلاة
إن شاء الله. نجيب يا شيخ سؤال الأخ مصبح، الكتاب يقول عندما نذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه صلاة كاملة، يقول هل يناله شيء من الثواب؟
الثواب إنما يناله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يناله من كان يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يناله من شهد شهادة الإسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذا هو الذي ينال الأجر والثواب. أما غيرهم فإن هذه أعمال فاضلة وأعمال صالحة يعملونها في الدنيا وينالون بها أجرا، فعلاقة الغير المسلم بما يقدمه من أعمال يكون على عدة أنحاء، النحو الأول أن يفعل الخيرات ويفعل الأمور الطيبة في حال حياته، فإن هذه الأمور يجازى بها في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب، وليس له في الآخرة من نصيب. و من ذلك أيضا أن يعمل العمل السيء فيجازى به في الدنيا، ويجازى به في الدنيا فتعجل له العقوبة، ويجازى به في الآخرة أيضا. والحالة الثالثة أن يعمل العمل الحسن ثم يسلم، فبعد ذا فإذا أسلم فإنه يثاب على مثل هذه الأعمال التي يقدمها سابقا في حال كفره، فإذا عمل عملا في حال كفره ثم أسلم بعد عملا طيبا حسنا كأن يعمل الخيرات، وكما ذكر الأخ السائل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم بعد ذلك، فإنه يناله أجره فيما مضى وفيما يقبل بعد إسلامه. فإذن ما يفعله من أعمال طيبة إنما يجازى به في الحسن في الدنيا فقط، وذلك بسعة الرزق أو بابتعاد السوء عنه أو بالذكر الحسن بين الناس، فكلها حسنات معجلة له في الدنيا، وأما في الآخرة فليس له في الآخرة من نصيب إن لم يشهد شهادة الإسلام، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد، فضل.
الله يحييك شيخي، أنا في أحد المكاتب استوى غلط، يعني الموظف خد 2000 درهم مني زين بعدين بالغلط يعني. فبعد تعرف انتم عندكم صعباتهم يوم وصل عند مدير مالهم فقال الموظف هذا انت مسؤول عن 2000 درهم وموظف راتب يمكن 2000 و 3000 درهم. هل في هذه الحالة يعني أصامح أو مثلا أخذ حقي منه شو؟
إن شاء الله جزاك الله خير. الله يحفظك أخ محمد. تسمع إن شاء الله رد أخ فلاح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ فلاح.
يكم خير.
عمرك طويل الله يبارك فيك.
البارحة نسمع بالتلفزيون من أحد القنوات العربية
نعم
ينكر صحة حديث سلمان بن آل البيت فما نعرف يقول هذا غير صحيح ما ندري عاد
إن شاء الله.
يقول أن سلمان فارسي وليس من آل البيت حتى لو وأن الرسول لم يقول هذا الحديث. والسؤال الآخر يا طويل العمر في رب العالمين سبحانه وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم في الآيات إن لا فرق بين عربيين وعجمي صح؟
نعم.
إلا بالتقوى. ولكن الله سبحانه وتعالى فرق في القصاص يقول الحر بالحر والعبد بالعبد. فكيف يعني التفرقة في القصاص إذن 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 هناك عبد وهناك حر.
نعم.
وحديث ما نعرف صحته يقول لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره. يعني شو هل هذا حقيقي الحديث هذا؟ كيف يعني يشجع يعني استغفر الله يعني أنه يقول لك سير أزني في عشر حريم من برا عن لا تزني بجارك. يعني هذا ما أعتقد أنه صحيح يعني يعني رأي شيخ الله يزاك.
إن شاء الله إن شاء الله جزاك الله خير. الله يحفظك أخ فلاح. تسمع إن شاء الله التوضيح. حياك الله. نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال أخ مصبح يقول حكم تعلم الكتب السماوية والتعمق فيها لشخص لا يخاف على نفسه.
الحمد لله تعلم الكتب السماوية أو القراءة في الكتب التي يخشى منها الانحراف والضلال أو أنها تحمل أفكارا قد تحرف المسلم عن الصراط المستقيم فإن هذه الكتب تختلف فقد تكون قراءتها محرمة وذلك إذا لم يكن بيد القارئ وفي علمه القواعد الصحيحة والأصول الثابتة التي بني عليها هذا الدين والمسائل التي فيها أصول وضلال انحراف مثل هذه الأفكار فقراءة مثل هذه الكتب على لمثل هذا تكون محرمة لأنه يخشى عليه من الضلال أو الانحراف أو التأثر وذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد أحد أصحابه في يد عمر رضي الله عنه صحيفة قد اطلع عليها غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام أمتهوكون يا ابن الخطاب والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. فإذا كان قراءته على هذا النحو وهو لمجرد الاطلاع أو عدم اليقين بما في ديننا الحنيف أو مع الجهل وعدم الفهم الصحيح للقواعد التي ترد بها الشبهات فهذه قراءة محرمة وقد تكون هذه القراءة قراءة مأمور بها إما أمر استحباب وإما أمر إيجاب أما أمر الاستحباب فلمن كان متمكنا من قواعد الإسلام ومبانيه العظام وله علم واطلاع بأصول ومبادئ وشبهات المخالفين وبإمكانه أن يتقوى في هذا الباب وذلك بجمع هذه المواضع التي فيها الخطأ والانحراف لكي تكون مستندا لبيان الخطأ الذي عندهم فمثل هذه القراءة تكون قراءة مندوبة لمن تأهل لذلك. وقد تكون هذه القراءة قراءة واجبة إذا تعين عليه بيان الضلال والانحراف الموجود عندهم. وذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه بالاطلاع، قال تعلم كتابهم، وذلك خشية على ما قد يقع منهم. قال عليه الصلاة والسلام فإني لا آمنهم على ديني. فها هنا تكون القراءة واجبة. إذن هذه القراءة تكون على هذا التفصيل، قد تكون هذه القراءة قراءة محرمة، وقد تكون قراءة مندوب إليها وذلك لمن تأهل، وقد تكون واجبة فيما أن تعين عليه أن ينصر الحق وأن يبطل الباطل، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. الأخ محمد يقول هل صلاة المرأة تختلف عن صلاة الرجل، ويقول ما الفرق؟
الأصل أن صلاة المرأة كصلاة الرجل، قال عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال. فصلاة المرأة الأصل أنها لا تختلف عن صلاة الرجل، إلا في مواضع ذكرها أهل العلم، فمن ذلك أن المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة، إذ أنها مأمورة بأن لا ترفع صوتها، والأذان والإقامة من شأن الرجال. ومن ذلك أيضا أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، أما الرجل فإن عورته من السرة إلى الركبة، وعورة مغلظة وهي السواتين، فهذه عورة الرجل. وكذلك الرجل يستر عاتقيه في الصلاة، فإذا هناك فرق في لباس الرجل ولباس المرأة. وكذلك أيضا من الفروق أن الرجل إذا نابه شيء في الصلاة فإنه يسبح، وأما المرأة فإنها تصفق، كما قال صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وأيضا من ذلك أن المرأة إذا صلت فإنها لا تجافي عن جنبيها في حال سجودها، وإنما تجمع جسدها، وذلك لأن المقصود من صلاتها هو الستر. فإذا هناك بعض المسائل توجد هناك فروق فيها بين الرجال والنساء، وإلا ففي المجمل العام صلاة المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، وأما الرجل فإنه يصلي صلاة الجماعة وهي الأصل في صلاته بخلاف المرأة. إذن هناك بعض الفروق التي بين صلاة الرجل وصلاة المرأة، ولكن في المجمل العام النساء شقائق الرجال، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. يقول إذا كان الشخص المسلم عنده أو تحته عمال وخدم، هل يجب عليه أن يشرح لهم عن الإسلام وتعاليم الإسلام والأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وهل سيسأل عنهم يوم القيامة؟
من كان لي تحته أناسا سواء كانوا ليسوا على دين الإسلام أو كانوا على دين الإسلام ولكن عندهم أخطاء، المسلم من شأنه أنه ناصح لإخوانه ولغير إخوانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الناس، ولذلك قال الله جل وعلا لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فشأن المسلم أنه رحيم بمن يقع في الخطأ سواء كان مسلما أو غير مسلم، فيستحب ويندب له أن يدعوهم إلى الإسلام وأن يبين لهم الحق. ولكن الذي يجب عليه متأكدا وهو أن يبين لهم حدود التعامل التي بينه وبينهم، ولا يغفلوا مثل هذا الأمر، لأن هناك حدودا في التعامل بينه وبينهم، ولا يجوز له أن يتجاوز هذه الحدود، وهم كذلك لا يجوز لهم أن يتجاوزوا هذه الحدود. فهو وإن كان ليس بمسلم، ولكن يجب على من يليه أن يؤدي الحقوق الواجبة عليه. ولذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم إخفار الذمة وعدم إعطاء الأجير أجره، فإعطاء الأجير أجره على عمله وليس على ما يعتقده من دين. وكذلك أيضا حدود المسائل التي تكون بينه وبينهم فيما يتعلق في اللباس، فلا بد أن يكون اللباس منضبطا فيما بينه وبين من يليه ممن يعمل تحت يديه. وكذلك أيضا أن لا يظهر شعار الكفر ظاهرا باديا إذا كان يعملون تحته. فإذا هناك حدود في المسائل التي تكون في التعامل، فكل يؤدي الحقوق التي له ويلتزم بالحقوق التي عليه. وأما دعوتهم فيستحب له ويندب له أن يدعوهم، والدعوة لا يلزم أن تكون بالقول، قد تكون بالفعل بما يرى من أخلاقك وطيب معاملتك، وأنك تظهر أن هذا هو الذي يحث عليه، فهذه دعوة بالفعل، ودعوة الفعل أظهر وأقوى من أقوال لا يظهر أثرها في الواقع، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل أخ محمد يقول إذا كان المسلم يدخل الجنة برحمة الله تعالى، فيقول هل من الضروري أن نلتزم بالصلاة والعبادة؟
فرائض الإسلام مما يجب على المرء أن يؤديها، لأن هذه أمور تتعلق بها الذمم ولا تنفك إلا بأدائها. وأما رحمة الله سبحانه وتعالى فإن رحمة الله سبحانه وتعالى لا ينالها كل أحد من الناس، وإنما ينالها من يستحق الرحمة. فمن يسيء ويصر على العناد ويعصي ويجاهر بالمعصية فهذا بعيد عن المغفرة والرحمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فإذا الرحمة هي فضل من الله سبحانه وتعالى، ينالها من يستحق الرحمة. وأما من يعصي ويتكبر ويصر على المعصية فهؤلاء بعيدون عن الرحمة. إذن فالعبد لا ينظر إلى فعل الله سبحانه وتعالى، وإنما ينظر في فعله هو، لأنه هو الذي سيحاسب على إحسانه وسيعاقب على إساءته. ولذلك الله سبحانه وتعالى بين لنا طريق الخير وبين لنا طريق الشر، قال تعالى وهديناه النجدين، وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة إن يا ابن آدم إنما هي أعمالكم أوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فما تقدمه من عمل تجازى به عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك انظر إلى فعلك وإلى ما تؤمر به فامتثل، وإلى ما تنهى عنه فاجتنب. وأما ما يتعلق بفعل الله فإنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن تنال رحمته تبارك وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، إن شاء الله في لقاء الغد نجيب على ما تبقى من أسئلة. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل الخليفة، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.